الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: الأسوأ لم يأتي شعار السلطة، ومصادر الطاقة مخزون البنزين يكفي لعشرة أيام فقط. الحريري: الأولوية للتأليف قبل الاعتذار. مصادر عون: غير وارد التسليم بإلغاء دور الرئاسة، وبري استكثر أن يكون لها وزير. اللواء إبراهيم: لوجود حكومة أيا يكن شكلها. بيرال في بيروت غدا، ومؤتمر باريس لدعم الجيش للالتزام بزيادة المساعدات الطارئة. إسرائيل تجدد فجرا غاراتها على مراكز لحماس في غزة. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. استعدوا للأسوأ لأنه لم يأتي بعد، هذا هو شعار السلطة المتحكمة برقاب العباد في لبنان التي لا يرف لها جفن لمشاهدة الذل اليومي أمام محطات المحروقات وفقدان الأدوية وانعدام الطبابة والغلاء الفاحش وحال الفقر الشديد الذي أوصلت اللبنانيين إليه بفعل سياساتها الفاشلة وتفضيلها الجار على أهل الدار، وهي تتلهى بقشور حكومية لم تعد تقدم أو تؤخر. والغريب أن أركان المنظومة ورغم اختلافهم على التقسيمات والتوزيعات الحكومية موحدون على رفض اللجوء إلى انتخابات نيابية فورية تعيد إنتاج سلطة قادرة ترفع البلد من قعر جهنم. ما هي البشرى اليوم؟
فقد أكدت مصادر وزارة الطاقة أنه إذا لم تحل المشكلة ولم يتم الاتفاق مع مصرف لبنان على آلية ترشيد الدعم وفتح مصرف لبنان اعتمادات جديدة، فأن البنزين قد يفقد من الأسواق في عشرة أيام، لافتة إلى أن المخزون الحالي من البنزين يصل إلى 100 مليون لتر.
وكان نقل عن المصرف المركزي في اجتماع لجنة الأشغال النيابية أمس أنه لم يعد مستعدا لفتح اعتمادات جديدة وفق طريقة الدعم الحالية، لأنه ليس قادرا على المس بالاحتياطي الإلزامي، وبالتالي فإن المطلوب قرار حكومي بترشيد الدعم ليسير به، وإلا فإنه سيضطر إلى رفع الدعم تماما.
وفي الاجتماع نقل وزير الطاقة ريمو غجر عن مصرف لبنان موافقته على دعم البنزين والمازوت على سعر 3900 ليرة للدولار، لكن بشرطين: أن يقتصر الدعم على شهرين أو 3 أشهر كحد أقصى، بحيث تكون البطاقة التمويلية أقرت في هذه الفترة، وأن يأتي القرار من رئاسة الحكومة، ما يعني أن ثمن صفيحات البنزين سيرتفع إلى نحو 60,000 ليرة بحسب الأسعار الحالية للنفط، فيما البديل سيكون ارتفاع سعر الصفيحة إلى 200,000 ليرة في حال الرفع الكلي للدعم.
وأمس كانت لوزير الطاقة بشرى مزلزلة في ساحة النجمي. هنادي السمرة:
لجنة الأشغال العامة برئاسة النائب نزيه نجم بحثت الأوضاع بسبب عدم توفر مادتي البنزين والمازوت وسبل المعالجة ومعرفة أين توصلت المحادثات بين لبنان والعراق بالنسبة لتأمين البنزين العراقي، وأوصت بتشكيل لجنة وزارية لإقرار خطة ترشيد الدعم ووقف تهريب البنزين والمازوت واستبدالها بمنصة افتراضية للمواطنين والنقل. وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر الذي شارك في الجلسة تحدث عن الموضوع:
نقتنع أنه هيدا الدعم هيدا حينتهي، الناس اللي بيقدروا والمقتدرين لازم يدفعوا حق المواد مثل ما حقها مزبوط، اللي ما بيقدر يدفع حق التانكي إذا كان حق التانكي 200,000 ليرة حيبطل يستعمل سيارة بنزين حيستعمل شيء تاني. بموضوع استيراد النفط لكهرباء لبنان اللي هو النفط الأسود، لكن دولة الرئيس مصطفى القازمي وزير النفط العراقي ووزير المال يعني عملوا مجهود كتير كبير وأخذوا قرارين بمجلس الوزراء لدعم لبنان بمليون طن نفط أسود بطريقة دفع طويلة الأمد، يعني سنة من بعد ما تجي الشحنات مندفع مصاري محطوطة بمصرف لبنان ولكن لا ترد أو لا تسترد بكاش بيتظهر لبرا.
من ساحة النجمي هنادي السمرة، لبنان الحر.
جزم الرئيس المكلف سعد الحريري أنه ثابت على خيار التأليف، وقال إن الأولوية هي للتأليف قبل الاعتذار الذي يبقى خيارا مطروحا، وهو ليس هروبا من المسؤولية بقدر ما هو عمل وطني إذا كان يسهل عملية تأليف حكومة جديدة يمكن أن تساهم في إنقاذ البلد. وأكد لصحيفة النهار أنه لا يمكن اعتبار الخطوة فيما لو حصلت انتصارا لفريق على ركام بلد.
قريبون من الحريري أشاروا إلى أنه يملك الخطة الإنقاذية، مؤكدين أن النهوض ليس مستحيلا لكنه يحتاج إلى جهد وإلى بعض الوقت، ومعربين عن الأسف لخوض معارك على حكومة لا يتجاوز عمرها 10 أشهر مع إجراء الانتخابات النيابية المقبلة.
كما نقلوا عنه رفضه بشكل قطعي احتمال التمديد لمجلس النواب، وقوله إنه إذا طرح الموضوع سنستقيل حتما. وردا على سؤال عن تحالفه مع الرئيس نبيه بري وحزب الله، أوضحت مصادر الحريري أنه التقى والرئيس نبيه بري في منتصف الطريق الذي يمكن أن يقود إلى إنقاذ الوضع، في حين أنه يعتمد سياسة ربط النزاع مع حزب الله درءا للفتنة، لكنه يعتب عليه لأن الحياد في الأزمات لا يعد موقفا إيجابيا، ولا يمكن له أن يقعد على جنب هذا موقف غير مسؤول.
كما أكد هؤلاء أن خلاف الحريري مع رئيس الجمهورية ميشيل عون والنائب جبران باسيل ليس شخصيا على الإطلاق، إنما يقوم على تباعد في النظرة إلى مجمل الملفات وإلى تجاوز الصلاحيات واحترام الدستور من دون خلق أعراف جديدة.
في المقابل قالت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية إنه من غير الوارد لدى الرئاسة أن تسلم أو أن ترتضي بإلغاء دورها، لأن رئيس مجلس النواب في بيانه استكثر أن يكون هناك وزير واحد لرئيس الجمهورية. أضافت: إذن كيف بإمكانك أن تؤمن شراكة ومشاركة وتحجب عن الرئيس عون هذا الأمر من خلال مشاركة وزير أو أكثر في الحكومة؟
ولفتت المصادر إلى أن المسألة ليست مسألة حرب، كما أن بعبدة ليست من هواة إعلان الحروب، مكررة التأكيد أنه كان لابد من تصحيح أمر لجأ بري إليه في البيان الذي أصدره، موضحة أن رئيس الجمهورية لم يقفل الباب أمام مبادرة رئيس المجلس بل أبقاها قائمة، بدليل أنه أعرب عن تسهيله لها وقال ذلك إذا ارتضى بالعدد الوزاري المطروح أي 24 وزيرا وبكل ما شكل أساس المبادرة، وليس صحيحا أنه طلب تسمية الوزيرين المسيحيين إضافة إلى 8 كما جاء في بيان المجلس.
والصحيح تابعت مصادر عون هو قوله حول التسمية بالاشتراك مع الرئيس المكلف، أي أنه يتفق مع الحريري على التسمية، وبالتالي لم تحصر التسمية به. وإذا كان بري يريد الاستمرار في مبادرته فإن بعبدة لا ولن تمانع ذلك إطلاقا، لكن هذه المبادرة يجب أن تكون واضحة ومحددة وتضم مسائل تستدعي الاتفاق في شأنها، ولا بد من أن يلعب صاحب المبادرة دور الوسيط وليس دور الطرف كما ورد في بيان بعبدة.
ورأت أنه إذا كانت الأمور اليوم جامدة أو تخضع لإعادة تقييم الفريقين خصوصا بعد المواقف التي أطلقت والتي تتطلب هذا التقييم، فأن أي تحريك أو إطلاق جديد لمبادرة بري يعود له. وبالنسبة لبعبدة فإن موقفها واضح وشرحت ودافعت، لأن رئيس المجلس وجه في بيانه اتهامات فيما خص رفضها الحريري وقيام الحكومة، في حين أن الأمر غير صحيح وأوضح البيان ذلك.
أما ماذا يمكن أن يحصل في الأيام المقبلة فإن المصادر أشارت إلى أنه لا يمكن الجزم بأي شيء، إنما الأبواب مفتوحة وبعبدة منفتحة وتؤيد تأليف الحكومة اليوم قبل الغد إذا كانت هناك من نية صادقة في إيجاد حل للوضع الحكومي.
في هذا الوقت يحضر الرئيس عون الأرضية اللازمة لإطلاق مبادرة جديدة لحل الأزمة الحكومية كما ذكر بعض العونيين، بعدما كان الاتجاه هو لتوجيه كلمة إلى اللبنانيين تضع الإصبع على الجرح من شأنها أن تبرز الكثير من الحقائق والوقائع، لكن تم العدول عن هذه الفكرة خصوصا بعد السجال المتوتر مع رئاسة المجلس، فيما رئاسة الجمهورية تحرص على عدم توسيع بكار الشرخ الحاصل في البلد، ولهذا تم إسقاط هذا الاحتمال، مؤكدين أن عون سيسعى بدوره إلى القيام بخطوة جديدة في القريب المنتظر.
أضافوا كما كتبت صحيفة نداء الوطن أن رياح التغيير التي هبت على المنطقة لن تستثني لبنان الذي تنتظره مرحلة من التفاهمات والاستقرار السياسي ربطا بالمناخ السائد إقليميا والمرشح إلى التطور على نحو إيجابي، ما يعني أن الوقت سيكون لمصلحة فريقنا وفي تعبيرهم على عكس الخصوم الذين يخشون مما ستحمله الأيام المقبلة لأنهم قد لا يكونون جزءا من طاولة التسويات حين ستحصل، ولهذا يستعجلون تأليف حكومة يكون لهم فيها الغلبة لتولد اليوم قبل الغد ولو على حساب المسيحيين لاقتناعهم أن انتظار تطورات المنطقة لن يكون متطابقا مع بيدر حساباتهم.
ورأى العونيون أن هذه القراءة هي تقاطع بين نظرة التيار الوطني الحر وحزب الله للأمور والأحداث، ما يثبت أن تفاهم مارمخايل لم يختل في جوهره على عكس ما يتم الترويج له، مؤكدين أن العلاقة شهدت في الفترة الأخيرة تطورا نوعيا لسيما فيما يخص التطورات الداخلية التي كانت موضع ملاحظات وتباينات وخضعت لتوضيحات وتنقيحات كثيرة ساهمت في تحسين العلاقة وتطويرها.
ولم ينكر هؤلاء أن نبرة التحدي والانتقاد التي يستخدمها بعض العونيين ترتبط بحسابات هؤلاء الانتخابية من باب شد العصب لا أكثر، أما في العمق فأن العلاقة مع حزب الله في أحسن أحوالها، والكلام عن تدهور العلاقة هو من نسج خيال الخصوم لا أكثر.
وتحضير الرئيس عون مبادرة خطوة اعتبرتها مصادر سياسية مزدوجة الأهداف يرمي من خلالها إلى القوطبة أولا على مبادرة بري وطي صفحتها عبر إطلاق مبادرة رئاسية مستحدثة، وثانيا إلى قطع الطريق أمام أي زيارة محتملة قد يقوم بها الحريري لقصر بعبدة حاملا معه تشكيلة محدثة من 24 وزيرا بالاستناد إلى مبادرة رئيس المجلس النيابي، على اعتبار أن التشكيلة التي سيقبل رئيس الجمهورية بمناقشتها مع الرئيس المكلف يجب أن تندرج تحت سقف المبادرة العونية المستجدة.
وأمس عقد اجتماع في بيت الوسط بين الرئيس الحريري ورؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، وتم تقييم الموقف في ضوء السجال الكلامي والدستوري بين بعبدة وعين التيني، وثمن رؤساء الحكومات موقف الرئيس بري واتفقوا على إبقاء الاجتماعات مفتوحة.
وسط هذه الأجواء قالت مصادر متطابقة مطلعة إنه خلافا لما تردد لم يحصل أي لقاء بين النائب باسيل ومسؤول لجنة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا من أجل تهدئة الأجواء التي نتجت عن تبادل البيانات التصعيدية بين رئاستي الجمهورية والمجلس النيابي، وإن كان هذا لا يعني أنه لن تجرى اتصالات لتبريد الأجواء المحمومة تمهيدا لعودة مساعي التشكيل.
وذكرت المصادر أن باسيل لا يزال يصر على كل المطالب التعجيزية السابقة لجهة حصول رئيس الجمهورية على 8 وزراء ورفضه أن يسمي الحريري الوزيرين المسيحيين، مع التشدد في إعادة توزيع الحقائب الوزارية ضمن معايير متساوية بين الطوائف. والأهم من ذلك قول باسيل أن التنازل يعني ترك الحريري يدير البلد لوحده، وهذا الأمر مرفوض ولن نقبل به.
المصادر اعتبرت أن حزب الله لا يزال متمسكا بعدم تصعيد الخلاف مع باسيل رغم معرفته أنه المسؤول عن تعطيل كل الوساطات والجهود المبذولة لحل أزمة التشكيل، لافتة إلى مضمون بيان كتلة الوفاء للمقاومة المعبر بوضوح عن موقف الحزب الذي يدعو إلى تنازلات متبادلة من كلا الطرفين، وهذا معناه مساواة بين من يعطل بمن لا يعطل.
وفيه كذلك عدم إنصاف وظلم واضح للطرف الذي يسهل التشكيل تجاه الطرف المعطل، ويؤشر بوضوح إلى محاولة إمساك الحزب بالمسألة من الوسط، وهو ليس مستعدا لممارسة أي ضغط على أي كان لتعديل موقفه وتسريع عملية تشكيل الحكومة الجديدة.
كتلة الوفاء للمقاومة رأت أن تشكيل الحكومة يبقى التدبير الأول الذي يتوقف عليه تقرير الحلول والإجراءات،
وبناء عليه فإن التنازلات المتبادلة ضرورة حاكمة على الجميع وليس منقصة لأحد، في حين أن التصلب سيؤدي إلى تعطيل الحلول وتعقيد المعالجات وإضاعة الفرص الثمينة على الوطن والمواطنين.
المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم قال للأسف غاب منطق العقل في موضوع الحكومة، مشددا على أنه لا بد من وجود حكومة أيا يكن شكلها، فوجود الحكومة هو المدماك الأول لحل كل مشاكل لبنان. وعن زيارته موسكو أشار إلى أنه لمس من المسؤولين استعداد روسيا الدائم للوقوف إلى جانب لبنان ومساعدته سواء اقتصاديا أو أمنيا.
أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيروت أن الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل سيقوم غدا بزيارة للبنان على مدى يومين، في الوقت الذي يتعين فيه بإلحاح على القيادة السياسية اللبنانية تشكيل حكومة وتنفيذ إصلاحات رئيسية.
وكشفت أن بوريل سيحمل رسائل أساسية للقيادة اللبنانية ويعقد اجتماعات مع المسؤولين السياسيين والعسكريين ومع ممثلين عن منظمات في المجتمع المدني على أن يكون له تصريح إعلامي في ختام جولته الأحد.
في هذا الوقت خلص المؤتمر الدولي الذي عقد من بعد بدعوة من فرنسا وبرعاية الأمم المتحدة إلى الإجماع على وجوب مساندة المؤسسة العسكرية وتلبية احتياجاتها الملحة لتمكين عديدها من مواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية الطاحنة التي تعصف بالبلد.
إلا أن المعطيات المتوفرة حول مقررات المؤتمر الدولي تفيد بأن الدول المشاركة لم تتعهد بتقديم أي مساعدات مالية للجيش، بل ستعمد إلى تقويم ملف الاحتياجات الضرورية له على أن تحدد كل منها على حدة حجم مساهماتها العينية والغذائية والاستشفائية والطبية واللوجستية له.
وفيما لم يكشف أو لم يكشف البيان الصادر عن وزارة الدفاع الفرنسية في نهاية المؤتمر تفاصيل المساعدات التي تعهدت بها الأطراف، بيد أن مصادر في باريس أفادت بأن هذه المساعدات ستكون كلها عينية وسوف تتم ثنائيا بين لبنان والجهات المعنية، في حين تتولى التنسيق هيئة لبنانية أممية لتحاشي الإزدواجيات في المساعدات.
وقد شدد المشاركون من نحو 20 دولة في المؤتمر على أهمية دعم الجيش باعتباره ركيزة الاستقرار اللبناني وعموده الفقري، فيما حرص المسؤولون الفرنسيون على تجديد تأكيد انعدام ثقة المجتمع الدولي بالسلطة اللبنانية الحاكمة والتشديد في المقابل على أن المساهمات والمساعدات المرتقبة في ضوء نتائج المؤتمر ستخصص مباشرة للقوات المسلحة التي ستتولى مهمة إنشاء آلية المتابعة لتسليم المساعدات بالتعاون مع منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان.
في المؤتمر قال قائد الجيش العماد جوزيف عون إن لبنان يواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة، ويبدو واضحا انعدام فرص الحلول في الوقت القريب، والجيش يحظى بدعم وثقة محلية ودولية، لذا تزداد الحاجة اليوم أكثر إلى دعمه ومساندته كي يبقى متماسكا وقادرا على القيام بمهامه.
ونوه العماد عون بأداء العسكريين الذين يواجهون هذه الظروف الصعبة بعزيمة وأصرار وانضباط وإيمان بقدسية المهمة رغم تدهور قيمة الليرة، ما أدى إلى تدني قيمة رواتبهم بنسبة تقارب 90%، والنسبة عينها تنسحب على التغذية والطبابة والمهمات العملانية وقطع غيار الآليات.
وحذر من أن استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان سيؤدي حتما إلى انهيار المؤسسات ومن ضمنها المؤسسة العسكرية، وبالتالي فإن البلد بأكمله سيكون مكشوفا أمنيا، مشددا على ضرورة دعم العسكري كفرد لاجتياز هذه المرحلة الدقيقة إضافة إلى دعم المؤسسة ككل.
أضاف عون أن الجيش هو المؤسسة الوحيدة والأخيرة التي لا تزال متماسكة، وهي الضمانة للأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة، وأي مس بها سيؤدي إلى انهيار الكيان اللبناني وانتشار الفوضى. نؤمن أننا سنجتاز هذه المرحلة الصعبة والدقيقة بفضل عزيمة جنودنا وإرادتهم وبدعم اللبنانيين ودول الصديقة، على ما أكد قائد الجيش.
وفي المؤتمر تحدث بداية وزير الدفاع الإيطالي، فأكد أن علينا الاستجابة إلى حاجات الجيش من خلال تأمين متطلبات الدعم الأساسي له. أما وزيرة الدفاع الفرنسية فقالت كلنا معنيون بأن يبقى الجيش قادرا على القيام بمهامه في المحافظة على الأمن والاستقرار.
وكانت وزارة الجيوش الفرنسية أشارت إلى أن الدعم الاستثنائي للجيش هو استجابة طارئة لا يمكن أن تحل مكان الإصلاحات الأساسية التي يحتاجها لبنان اليوم بشكل عاجل من أجل استقراره.
ودعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان الدول المشاركة إلى بذل كل ما في وسعها لتلبية الاحتياجات الطارئة والعاجلة للمؤسسة العسكرية والتي تأثرت بشكل بالغ جراء الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في البلاد.
وقالت إن الوقت الآن هو لدعم الجيش وعناصره في كل جهودهم للحفاظ على استقرار لبنان وتعزيزه، شاكرة للحكومة الفرنسية تنظيم هذا المؤتمر المهم في هذا الوقت الحرج، كما والبلدان التي سبق وقدمت الدعم الطارئ للجيش في الأشهر الأخيرة.
وفي إشارة إلى الدور المحوري الذي يلعبه الجيش في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره وفي تطبيق قرار مجلس الأمن 1701، أوضحت المنسقة الدولية أن تلبية احتياجات الجيش المادية والبشرية الفورية أمر ضروري لاستمرار عمله، وحضت الجيش على مواصلة جهوده للوفاء بالتزاماته في مجال حقوق الإنسان، مؤكدة أن الأمم المتحدة ستدعمه في وضع ترتيبات في سبيل متابعة نتائج المؤتمر.
وزيرة الدفاع زينة عكر أشارت إلى أن الجيش يعمل على جبهات عدة وهو يرزح اليوم تحت العبء نفسه مع الشعب، فقدرته الشرائية تتلاشى ويحتاج إلى دعم فعلي كي يستمر في أداء مهامه، كما يحتاج عناصر الجيش إلى دعم فعلي لكي يتمكنوا من إعالة أسرهم التي تعاني جراء تدهور الأوضاع المعيشية والاجتماعية.
وفي خلال المؤتمر أجمع المشاركون على أن دعم الجيش يعكس اهتمام المجتمع الدولي بوحدة لبنان وسيادته واستقراره، وشددوا على ضرورة مساندة الجيش لأنه الركيزة الأساس للاستقرار في لبنان، مؤكدين ضرورة التنسيق فيما بينهم من أجل تلبية الحاجات الضرورية لمواجهة هذه الأزمة والتي ستصل مباشرة إلى المؤسسة العسكرية.
واتفق المشاركون على أن يستكملوا اللقاءات كما تكليف الملحقين العسكريين في لبنان التنسيق مع قيادة الجيش لمتابعة الأطر التنفيذية للمساعدات المزمع تقديمها والتي ستشمل الحاجات الإنسانية والطبية واللوجستية.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بريدا إلكترونيا قيل أنهم من إدارة الأمم المتحدة للأمن والسلام إلى موظفيها والعاملين لديها تحضهم فيه على تأمين الطعام والمياه الصالحة للشرب بكمية تكفي لمدة أسبوعين وتعبئة سياراتهم بالبنزين وتفادي الانتظار في الطوابير، حيث تقع إشكالات عدة قبل أن توضح الأمم المتحدة حقيقة الأمر.
مكتب الأمم المتحدة في لبنان أوضح أن هذه الإرشادات هي إجراءات اعتيادية تعتمدها في كل البلدان التي تعمل فيها، وتهدف إلى تقديم المشورة في شأن التدابير الاحترازية التي يجب اتباعها، وهي تأتي في إطار المسؤولية التنظيمية للأمم المتحدة تجاه موظفيها. وأشار المكتب إلى أن المنظمة الدولية علمت أن إرشادات داخلية موجهة إلى موظفي المنظمة يتم تداولها عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا أن هذه الإرشادات تستند إلى المعلومات المتداولة.
صحيا، سجل لبنان أمس 3 وفيات و165 إصابة جديدة بكورونا.
شنت طائرات استطلاع إسرائيلية غارات مكثفة فجرا على مراكز عسكرية وتدريبية لحركة حماس في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان أوعز برفع الجهوزية لسيناريوهات منها استئناف القتال في غزة.
واستهدفت الغارة الأولى وفق وسائل إعلام فلسطينية موقع الإدارة المدنية في شرق مخيم جباليا الواقع في شمال قطاع غزة، واستهدفت غارة أخرى من طائرة استطلاع أحد مواقع الفلسطينية في شمال القطاع.
وأشارت وسائل الإعلام الفلسطينية إلى أن الموقع المستهدف هو موقع فلسطين التابع للمقاومة في شمال بلدة بيت لهيا، كما استهدف سلاح الجو الإسرائيلي أرضا زراعية بصاروخ استطلاع في شمال غرب غزة مقابل صالة الحرية. وتجدد القصف الإسرائيلي على موقع الخيل في منطقة معا شرق خان يونس، إضافة إلى قصف موقع فلسطيني في منطقة السودانية في غرب شمال قطاع غزة.
من جهتها أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش قصف أهدافا تابعة لحماس في قطاع غزة ردا على استمرار إطلاق البالونات الحارقة. يأتي ذلك بعد قيام إسرائيل بإرسال رسالة إلى حركة حماس مفادها بأنه في حال عدم توقف إطلاق البالونات من القطاع باتجاه أراضيها فستكون هناك جولة عسكرية جديدة.
فتحت صباحا مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية في إيران. المرشد علي خامنئي الذي أدلى بصوته وصف اليوم الانتخابي بأنه يوم الشعب الإيراني، معتبرا أن الشعب اليوم في الساحة وهو من يتحكم بها بحضوره إلى صناديق الاقتراع. أضاف أن تصويت الشعب أمر بناء لمستقبله، وحضوره عند صناديق الاقتراع هو لصالح البلاد وأمنه.
طقس اليوم والعطلة الأسبوعية مع سيمونة حتشيدي.
طقس ربيعي معتدل بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس قليل غيوم إلى غائم جزئيا أحيانا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية مع ضباب محلي على المرتفعات. رياحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 35 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 55 و 75%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس قليل غيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات مع رياح نشطة أحياناً شمال البلاد. والأحد طقس قليل غيوم إجمالاً مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات. أما تنين فطقس غائم جزئياً إلى قليل غيوم واستقرار بدرجات الحرارة.
كان في النشرة: الأسوأ لم يأتي شعار السلطة ومصادر الطاقة، مخزون البنزين يكفي لعشرة أيام فقط. الحريري: الأولوية للتأليف قبل الاعتذار. مصادر عون: غير وارد التسليم بإلغاء دور الرئاسة، وبري استكثر أن يكون لها وزير. اللواء إبراهيم: لوجود حكومة أيا يكن شكلها. جرال في بيروت غدا ومؤتمر باريس لدعم الجيش للالتزام بزيادة المساعدات الطارئة. إسرائيل تجدد فجرا غاراتها على مراكز لحماس. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي، شكرا لإصغائكم.